الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في قوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون عليكم السلام وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. كان الكلام لا يزال في قوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وقلنا بأن فيها وجوها سواء في القراءة، ونحن لا نعتد عادة بوجوه القراءة كثيرا ولا قليلا، حتى القراءة المشهورة حفص عن عاصم هي القراءة التي نعتمدها في مذهب أهل البيت عليهم السلام، وإن جازت القراءة في الصلاة بغيرها بدليلها الخاص لا بتصويب للقراءة. أما على مستوى المعنى وعليكم السلام، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، فكان الوجهان اللذان يمكن دوران الأمر بينهما هما ما أفاده العلامة الطباطبائي على الله مقامه الشريف، وما ذكر بالأمس من أن هذه إما إشارة إلى الإنسانية والبشرية وهو الذي استبعدناه شيئا ما، وإما أن يراد إن هذه أمتكم إشارة إلى الأنبياء والتأنيث باعتبار أمتكم باعتبار الخبر. أمة واحدة على تقدير التفسير الذي فسره العلامة، فيراد منها الكتلة البشرية الواحدة في المصير والمسار، وهي أمة واحدة باعتبارها موحدة بفطرتها وإن تقطعت أمرها بعد ذلك. أما على ما ذكرناه فالأمر واضح بعد، المراد خصوص المهتدين الأنبياء ومن تبع الأنبياء في مقابل الأمم الأخرى التي شرقت وغربت، وهذا تلخيص على كل حال. وأنا ربكم فاعبدون، أنا ربكم، واضح الله عز وجل يتحدث عن ذاته المباركة، لأن الله هو المتكلم بالقرآن. وأنا ربكم فاعبدون، فيها وضوح أن الذي يعبد هو الرب، وفيها إشارة واضحة إلى حصر الربوبية بالله سبحانه وتعالى. إذا كان المراد جميع البشر فواضح، وإذا كان المراد خصوص الذين اتبعوا الأنبياء فحينئذ واضح أن ربهم هو الله سبحانه وتعالى بإقرارهم واعترافهم. لكن قلنا بالأمس وأنا ربكم خطاب لمخاطبي القرآن، مخاطبو القرآن يزعمون أنهم امتداد للحنيفية وأنهم على دين إبراهيم الخليل على نبينا وآله عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام، فحينئذ أنا ربكم، أنا ربكم أيتها الأمة بمن فيها أنتم الممتدون، فإذا صادقون أنتم في انتمائكم إلى هذه الأمة فلا بد وأن تعبدوا الرب، والرب واحد لا يتثنى ولا يتكرر، فانبذوا عبادة غيره، فلا يوجد رب غيره لأنكم رببتم غيره، سواء على قاعدة الإثنينية التي بني عليها دليل التمانع في أكثر من آية من القرآن، أو على قاعدة الإله الأكبر والآلهة الصغار، فكلاهما يفيد وجود رب غير الله سبحانه وتعالى، وكلاهما وثنية وشرك على مستوى الربوبية. وأنا الذي أراه أن كل شرك في الكون كان في أساسه والله العالم على أساس شرك الربوبية. ما عندنا شرك والله العالم واضح تاريخيا أنه كان شرك على أساس العبادة فقط، وأنه كانت طائفة تعبد من لا ترى له تدبيرا ولا تأثيرا في الكون ولو على قاعدة الإله الصغير. نسب هذا إلى البعض بالنسبة إلى الأصنام، وزعم صاحب المنار المقرر للمقرر له يعني رشيد رضا، وربما كان نفس الرأي عند أستاذه محمد عبد، أن قوم إبراهيم كان شركهم بالنسبة للأصنام شرك ألوهية ولم يكن شرك ربوبية، أما بالنسبة للكواكب فكان شرك ربوبية. هذا يحتاج إلى تحقيق تاريخي دقيق فيما يرتبط بهذا المجال. أما دعوى البعض أنه لا يوجد أساسا عند الوثنيين إلا شرك ألوهية، شرك عبادة في مقابل التوحيد في العبادة، فهذا باطل بالبداهة بنص الآيات الكريمة، وقد ألمحنا إلى هذا المطلب بالأمس. جيد. وتقطعوا أمرهم بينهم، التفات من الخطاب إلى الغيبة. وتقطعوا أمرهم، والنكتة في الالتفات واضحة، فإن من لم يستعجب، من لم يستجب لنداء الله هو في الحقيقة قد ابتعد كثيرا عن نداء عقله وعن نداء ربه كما هو واضح، لأن النداء العقلي يقول بعدم وجود قدرة مؤثرة في الكون غير الله سبحانه وتعالى، وإذا إنسان له تأثير بأعماله العادية فهو بإقدار من الله سبحانه وتعالى. حتى السلطات الغيبية التي نصص عليها القرآن للأنبياء، لجملة من الأنبياء ولجملة من أتباع الأنبياء كآصف بن برخية وغيره، هي في الحقيقة بلحاظ ما وصل إليه هؤلاء في سلم العبودية لله سبحانه وتعالى أقدرهم الله على بعض الشأن وعلى بعض الأعمال. وهذا لا يعني إلهية والألوهية ولا يعني الربوبية، لأن المدبر الحقيقي في طول تدبيرهم، تدبيرهم في طوله طبعا، يكون هو الله سبحانه وتعالى. حتى في الزرع، حتى في الإمناء كما نصصت الآيات في سورة الواقعة كما هو واضح. وتقطعوا، فالالتفات إلى الغيبة لأنهم ابتعدوا، ولو أن المقصود ابتعاد جملة منهم وهم الأكثرون عددا الذين كرهوا الحق وكرهوا اتباعه، لأنه تقطع سيأتي أنها تشمل حتى الذين آمنوا، لكن هناك من اقتطع على سبيل الحق وهناك من اقتطع أو تقطع على سبيل الباطل. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، كلهم على مختلف قبائلهم، أهل الصلاح راجعون وأهل الطلاح راجعون، بقرينة قوله تعالى تفريعان فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. وهذه تنطبق على فريق منهم كما هو واضح. وتقطعوا أمرهم بينهم، تقطعهم لا يبقى بلا أثر، أثره ظاهر واقع، حتى في الدنيا يوجد أثر، لكن الآية فعلا لم تقصر ولم تنفي وجود أثر في الدنيا، لكنها تحدثت عن أنه في نهاية المطاف هم راجعون إلينا، نحاسبهم نجازيهم، والآيات كثيرة في هذا المجال وواضحة. أهل الصلاح لهم جزاؤهم موفور مشكور، وأهل الطلاح لهم ما لهم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، هذا مهم يا أخوان، فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. في القرآن الكريم يوجد من الجهتين تلازم يا أخوان، أقصد بالجهتين أنه لا يوجد إيمان بلا عمل صالح. القرآن الكريم صريح في هذا المعنى، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، إلا من آمن وعمل صالحا. آية أخرى: إلا من آمن وعمل عملا. كثير هذا في القرآن. القرآن الكريم في ميزانه لا يوجد إيمان حقيقي بدون عمل صالح. طبعا هذا بنفس لفظ الصالح. أما على مستوى المحتوى فكثير الآيات أيضا: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، مؤمن وما مستعد للتضحية والقتال في سبيل الله، هذا خلل في إيمانه.
ولا منتفي؟
لا، الإيمان الكامل منتفي، مواصل الإيمان بمستواه العادي يعني منتفي. الذي يجبن عند الكريهة فهذا يوجد خلل في إيمانه في الحقيقة، فإيمانه الكامل غير موجود. أما أصل الإيمان بالمعنى الأعم الاصطلاحي في علم الكلام لا يكفي فيه أن يكون بالمعنى العام للكلمة، قد يطلق ويسابق الإسلام بالمعنى الأعم. بمعنى أخص قد يطلق ويسابق من التزم بالإسلام كنهج عملي ولو في الجملة. بالمعنى الأخص يطلق على خصوص المؤمن الذي اعتقد بالولاية الخاصة كما هو واضح. مصطلحات مختلفة في هذا المجال، وكذلك فيما يقابل الإيمان الشرك أيضا مصطلحات مختلفة. وخلط محمد بن عبد الوهاب وغيره هو أحد أماكن خلطهم الرئيسية في هالمجال. هذا كتاب التوحيد مبني على الخلط في مصطلحات الشرك. أي ها؟ حتى
الكفر أيضا.
بلي مصطلحات كثيرة، بلي عديدة. يوجد كفر عملي، يوجد كفر جزاؤه في الآخرة يكون جزاء الكافرين وإلا هو محكوم بحقن الدم في الدنيا، كتارك الحج مثلا حتى مات فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا إلى آخره. هذا كثير في القرآن يا إخوان. محل كلامنا هنا عكس القضية في الآية المباركة، أن العمل لا يكون عملا صالحا في ميزان القرآن يلقى عليه الإنسان جزاء الصلاح إلا إذا كان مؤمنا. فمن عمل أعمالا حسنة لكن لا بدوافع إلهية ربانية، هذه لا تكتب له يوم القيامة. وهذا ما يتنافى يا إخوان أبدا مع روايات الجزاء، وأن الله عز وجل لا يظلم ربك أحدا. أولا لأنه من باب السالبة من انتفاء الموضوع، وما إلى جزاء أخرى، ما عمل إلا الآخرة حتى يكون له جزاء أخرى. حتى لو عمل عملا إنسانيا بدافع إنساني، كما تطرح الشبهة الآن على الدين أنه معقول ذولا اللي أخففوا آلام البشرية اكتشفوا دواء للمرض الفلاني وفعلوا الفعل الفلاني باستور وغير باستور وإلى آخره، والذين كان لفعلهم ولاكتشافاتهم آثار عظيمة على الإنسانية عبر التاريخ. أقول الميزان في الإسلام ميزان كيفي ليس ميزانا كميا، الكم على الكيف جيد، لكن أساس الميزان الميزان كيفي. هؤلاء إذا فعلوا للشهرة فأجرهم على الشهرة إذا حصلوا عليه، وقد وقع الأمر. وإذا فعلوا لأجل الإنسانية إذا فعلوا لله فأجرهم على الله عز وجل. نعم الله يجازي بحسب الروايات العديدة من عمل عملا حسنا يجازي على حسن عمله، لأنه عمل بمقتضى الفطرة وهو مفطور على الأعمال الصالحات الحسنة، لكن جزاؤه بحسب الجمع بين الأدلة لا يكون في الآخرة، يكون في الدنيا. فقد ورد في الروايات أن الإنسان الذي يقبض روحه الله سبحانه وتعالى كافرا، إما لأنه كان كافرا في الدنيا أو كان من أصحاب الإيمان المستودع، أن الله يخفف عنه يعطيه في الدنيا ويملي له حتى لا يبقى له على الله شيء. وبعضهم حتى عند سكرات الموت ورد في الروايات أنه يسهل ويهون عليه إذا كان بقي لهم شيء من جردة حساباتهم، لأنهم ليسوا أهل إيمان فلا يحاسبون حساب أهل الإيمان في الآخرة. أصحاب الإيمان المستودع لا يسعف لأحد منهم، لأن الشفاعة هي لأهل الكبائر من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله. فعن ليش لأهل الكبائر؟ لأن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر، فمن لم يجتنب الكبائر تبقى صغائره مسجلة عليه وتسجل عليه الكبائر التي افتعلها واجترحها. فلا بد أن يكون في الآخرة من أهل أمة رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يشفع له. فإذا مات كافران فهو لا يشفع له باعتبار أنه خرج من هذه الأمة عند موته. ها؟ كيف يعني؟
المشرك كان من حتى بالمعنى السياسي، السياسة ما لها علاقة بالعقيدة. قد يموت كافر إذا كان سفك دماء، إذا كان الشيعي أيضا قد يسلب منه الإيمان عند الموت إذا بلغ من السيئات التي اجترحها أنه تحول إلى قلب ظلماني، ولو أنه على مستوى اللسان يفتخر بانتساب الإمام علي سلام الله عليه وإلى آخره. جيد، فهنا الآية تقول بأن ما يسمى صالحات في الإطلاق العربي وهي الأعمال الحسنة ذات الآثار الحسنة، هذه إذا فعلها الإنسان وهو غير مؤمن فلا شيء له، إذا فعلها بعكسه باصطلاح القرآن، أنا عندي زعم أنه لا يطلق عليه عمل صالح بميزان القرآن، ولكن لا مانع أن يطلق في آية على الميزان المتعارف عند الناس، أي لأن العمل الصالح في القرآن هو العمل الذي يرفع الإنسان في الآخرة، والعمل الصالح يرفعه. آيات عديدة في هالمجال تدلل على أن العمل الصالح له آثار أخروية إيجابية، فمن أركانه بمقتضى الجمع بين الآيات أن يكون صاحب اعتقاد حق، لا أقل صاحب اعتقاد حق، قد يعمل ويخلط في نيته شركا معينا كالشرك الخفي كالغيبة كالرياء مثلا، ولكنه على كل حال يكون مؤمنا حين العمل، هذا في حد ذاته كاف لعد عمله من الأعمال الصالحة بالمعنى الأعم. طبعا بالمعنى الأخص لابد أن يكون مؤمن وأن يكون عمله خالصا لله سبحانه وتعالى. الآية ماذا تقول؟ الآية تقول فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتب.
هذا ينافي مسألة حق الأعمال الذي
حدث عنه.
شنو؟ فلا كفران لسعيه يرد.
بليه ماكو كفران لسعيه. لا شوفوا استدل بها على هالمعنى. أولا حتى يكون العمل عمل صالح له شرائط، هنا أشير إلى أم الشرائط وهو الإيمان، أما أن لا يمن مثلا إذا أعطى، وأن الحسنات تكتب له وإذا فعل كذا محيا وإذا فعل كذا أرسل عليها نارا تحرقها، أرسل أو أرسل عليها نارا تحرقها وإلى ما، هذه كلها داخلة في ضمن القيود والشرائط إذا أردنا أن نستخرج النظرية القرآنية الكاملة في العمل الصالح. فهذا لا يوجد كفران لسعيه من حيث كون عمله عملا صالحا، فإذا كل أعمال أعمال صالحات فلا كفران لسعيها أصلا. أما إذا عمل عملا صالحا ثم عمل عملا فاسدا بطبعه يفسد هذا العمل الصالح، يبطله كالمن بالأذى، كإبطال الأعمال بالمن والأذى. أما تحابط بمعنى عمل آخر ما إلى ربط بها العمل، هو عمل هنا عمل عمل صالح لا من ولا ولا ولا، لكنه من جهة ثانية شغب المسك. فالآية لا تنفي، الآية تتكلم أنه لا، الله لا يكفر سعيه، هو إذا فعل ما يبطل هذا السعي فلا يكون الله قد كفر سعيه، يكون هو قد أبطل عمله. بلي قدمنا. كيف قدمنا؟ من هم هؤلاء؟ يحتاج إلى بحث. هؤلاء الذين كانوا أهل الإيمان المستودع وسلب منهم الإيمان عند الموت قطعا، هباء منثور كأنه لا شيء. يره مو مشكلة، يره في الحساب يره، لكن هل يجازى عليه في الأخير؟ يره في الآخرة على أساس إما نظرية تجسم الأعمال فواضح يرى نفس العمل بصورته الملكوتية، مو مشكلة، قد يكون فساد العمل بلغ حدا أبطل آثار هذا العمل الصالح. وأما على النظرية القديمة المعروفة أنه في كل هالآيات قدر الجزاء الثواب العقاب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، قالوا يرى جزاءه في الآخرة فيجازى به. هذا أولا تحتاج إلى التأويل، ولو أن المشهور هكذا قديما حتى مفسر الشيعة كالتبيان ومجمع البيان أيضا مبني على هذا في مثل هذه الآيات.
ولكن الصحيح في محله يا إخوان أن المقصود هنا من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني يرى هذه ذرة الخير التي عملها. وهذا أيضا ليس آبا عن التخصيص والتقييد حتى على مستوى الحساب، فإذا عمل عملا وأفسده بعد ذلك لا يراه من باب أنه أفسده، صار منصالح مع الله وحده بوحده فكأنه لم يعمل شيئا. على كل حال البحث الكامل يحتاج إلى جمع كل الآيات والروايات فيما يرتبط بهذا المجال. العمل الصالح يرفعه، لازم عمل متقبل عند الله سبحانه وتعالى. اي مو مشكلة، ما في مشكلة، احنا ما مصرين كثير، يمكن بحثها في محله. اي احسنتوا، لازم تفسير موضوع حتى واحد يبحثها. يعني
شيخ شو معنى
كفران؟ ها؟ كفران مقابل الشكر. اي لا يكفر الله، الكفر باصل اللغة هو بمعنى الستر، والمراد هنا من الكفران التعفية، تنزيلها منزلة العدم يعني. وإنا له كاتبون، هذه من الآيات، إنا له كاتبون أن تصبر كتابة إلى نفسه عز وجل، مع أن الذي يكتب هم الملائكة الذين وكلهم الله، لكن حيث إن كتابتهم كما يريد الله وكما يشاء الله فينسب الكتابة إلى نفسه. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. أكتفي به المقدار يا أخوان، من جهة أنا تعبان جدا وجاء في مجلس قريب. سلام الله عليها للزهراء.
فمن يعمل من الصالحات وهو
مالي
ليش من الجزئية جار جزئية
من الصالحات
فمن يعمل الصالحات،
ما قال فمن يعمل الصالحات قصدكم، واضح جدا، لأن الكلام هنا عن رؤية أثر كل عمل فعله. وعادة الإنسان لا يستطيع أن يعمل كل الصالحات في الكون، فمهما عمل الإنسان من صالح فهو يرى ذلك الصالح لأنه يكتب ويرى، فلا يكفر شيئا. فمن هنا أنا جيء بها لا للتنصيص على التبعيض في مقابل كل الصالحات، مع أنه واضح أن الإنسان لا يستطيع عادة أن يأتي بكل الصالحات، بل جيء بها لبيان مفردات الصالحات، مو يجي ياخذ علامة إجمالية وفي مان الله، بل كل عمل يسجل جردة الحسابات كاملة عند الله سبحانه وتعالى في صحف الأعمال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.